معشر الإخوة، إن من الأمراض العظيمة والأدواء الجسيمة التي قد يمر بها المرء في حياته سواء في صغره أو بعد كبره داء حب العزلة والوحدة. كم أفسدت من عقول ومن أمزجة، كم راح ضحيتها كثير من الشباب والكبار. هي في أول الأمر يشعر صاحبها بالنشوة والشعور بالاستقلالية وقلة ضغوط العلاقات والارتباطات والتحكم بالقرارات دون مجاملة لأحد أو مداراه. إن هذه الأمور عباد الله يشعر بها المنعزل والانطوائي في أول أمره، وسرعان ما تنقلب عليه الأمور فيقتله الشعور بالوحدة وتتسلط عليه النفس والشيطان تسلطاً لا يقوى على مدافعتهما، بل ويصعب عليه الانصهار في المجتمع مرة أخرى بسبب وساوسه أو بسبب شعوره بعدم رغبته بكسر كبريائه. ولا تسل حينئذ عن أدواء النفس وأمراضها وعن تلاعب الشيطان بالمرء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرار، وهذا الفعل، وأمر بمخالطة الناس واتخاذ الأصحاب والأصدقاء ونهى عن الانطوائية. جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد جيد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالجماعة، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال شراح الحديث: شبه صلى الله عليه وسلم استيلاء الشيطان بوساوسه على المنفرد وتمكنه منه كيفما أراد عند بعده عن الجماعة باستيلاء الذئب على المنفردة من الغنم عند بعدها عن جماعتهن. قال العيني رحمه الله: إن الشيطان يستحوذ ويتسلط على تارك الجماعة وهو المنعزل كما يتسلط الذئب على الشاة المنفردة من القطيع. انتهى كلامه رحمه الله. وروى أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. تأمل كيف وصف هذا المنعزل مرة بالقاصية ومرة بالناحية، وكلها تدور على معنى الانعزال غير المبرر أو المجبور عليه، بل هو انعزال إرادي للشخص نفسه فلم يجبره أحد على ذلك، وهو من اتخذ قراره. ولذلك قال المناوي رحمه الله: هو تمثيل مثل حالة مفارق الجماعة واعتزاله عنهم، ثم تسلط الشيطان عليه بحالة شاة شاذة عن الغنم، ثم افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها. ووصف الشاه بصفات ثلاث: فالشاذة هي النافرة، والقاصية هي التي قصدت البعد لا عن تنفير، والناحية التي غفل عنها وبقيت في جانب منها، فإن الناحية هي التي صارت من ناحية الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس وزايلوهم وصافحوهم. قال المناوي: إن الشيطان مسلط على مفارق الجماعة. ولذلك عباد الله، فإن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه أن يصبر نفسه مع أهل الصلاح وأهل الخير، ونهاه عن العزلة، فقال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي الآية الأمر بصحبة الأخيار، الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. وهذا عباد الله، هذا من المعاني العجيبة التي لم يفهمها الانطوائي، وهي أنه من المعلوم أن في الخلطة ومجالسة الناس بعض الأذى النفسي وتزاحم الأشغال والاختلافات، لكنها لا تقارن ولا تقارب الأدواء التي يجدها من انعزل عن الناس، وآفاتها وضررها على الدين والنفس والعقل والأسرة لا يمكن حصره. فلذلك أمر الله جل وعلا نبيه أن يجالس الأخيار وإن كانوا فقراء، ويصبر نفسه على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعت وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن طرق الانعزال عن المجتمع في زمننا كثرت، وهذا المرض ينتشر بين أبنائنا وبناتنا، بل وأحياناً بين بعض كبار السن، ينتكس ويميل للعزلة وترك الناس وترك أصحابه وزملائه، لا سيما وأن كثيراً من الشباب اعتقد أنه يستطيع أن يعتاض بهذه الأجهزة ووسائل التواصل والإنترنت عن العلاقات الاجتماعية. وقد أثبتت الدراسات الرسمية المنشورة في المصحات العالمية والمحلية أن مرض العزلة والانطوائية لا يقل فتكاً عن فتك المخدرات والسموم، وأنه يحول الإنسان إلى مريض مغلوب لا يقاوم نفسه وأدواءها. والشريعة قد سبقت هذه النتائج وحذرت من العزلة ونهت عنها، وأمرت بالاختلاط بالناس وتحمل أذاهم والصبر على الأقارب والإخوان وما يحدث بينهم من طبيعة الاجتماعات واللقاءات. أيها الآباء والأمهات، لا تسلموا أبناءكم لهذه الأجهزة وتستسلموا لانعزالهم عنكم في أجهزة الجوالات وما يسمى بالبلايستيشن ونحوها، لا تسلموهم لها، اجعلوهم يخالطونكم ولا يتغيبوا عن اجتماعاتكم ولقاءاتكم وموائدكم. من رأيتموه يميل للانطوائية فلا بد من علاجه، ولو بالذهاب به إلى الأطباء النفسيين لعلاجه، فإنكم تملكون علاجه في أول الأمر، وبعد مدة يصعب عليكم ذلك. لا تستسلموا لرغبتهم في الوحدة والاستقلالية التامة، وأكسبوهم الجرأة في مواجهة الناس والدخول معهم، وتحملوا أخطاءهم مع التوجيه والتسديد. ورسالة إلى الأبناء والبنات والإخوان، لتعلموا أن من كبر في سنه فإنه قد يلجأ إلى العزلة والانطوائية دون شعور منه، وأحياناً دون رغبة منه أيضاً، وذلك بسبب بعد الأهل والأولاد عنه. اقتربوا عباد الله، اقتربوا من آبائكم وأمهاتكم إذا كبروا، خالطوهم، جالسوهم، حدثوهم، فهذا والله هو أعظم البر وأعظم الإحسان. لا تتركوهم لأنفسهم والشيطان، ليتكم تسمعون حديث أنفسهم لأنفسهم وهم يعيشون الهم والاكتئاب والوساوس القاتلة والخوف من المستقبل. لقد أمنوكم في طفولتكم وأسعدوكم حال صغركم ورافقوكم وآنسوكم، فما جزاؤهم بعد كبرهم؟ أيكون الصد والهجران جزاؤهم؟ ما أقسى قلوب بعض الأولاد على آبائهم وأمهاتهم. فالله في طرد العزلة عنهم، فإن الشيطان يأكل من الغنم القاصية. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.